باتباع النبي الخاتم إن بعث حال حياته، بل حمل أتباعه على ذلك. وفي هذا يقول الخالق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ ألم هنا الجنس، جنس الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، أي في آخر الزمان، ثم تفيد عطف مع التراخي في النهاية ليس في البداية، ثم جاءكم رسول. ما صفته؟ قال: مصدقا لما معكم، جامع لكل الشرائع التي نزلت لكل البيئات التي وجدت، مصدقا لما معكم لتؤمنن به. هذا الميثاق على كل الأنبياء، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذي يأبى نصرة الحبيب ولو كان رسولا نبيا عد فاسق بنص الآية. وهذا معنى خطير جدا جدا. نحن أمام شخصية لا مثيل لها في التاريخ كله. فكل نبي جاء بشرعة خاصة لقوم خاصة، لكن نبينا اصطفاه الله بين الخلق ليجعله رسوله للعالمين، ليس للإنس وحدهم بل لكل العوالم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. بل القرآن يصرح بأن دعوته ليست للناس وحدهم بل لكل العوالم التي وجدت على هذه البسيطة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم استقيم. بل بيّن أن رحمة النبي صالت في الأرض وجالت حتى بلغت كل العالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا المعنى الخطير جدا يدلنا على كم المهام التي كلف بها سيد الأنام، فكيف يقوم بهذه الدعوة العامة للناس كافة وفي ظاهرها أنها فوق المحال. ولذلك من بداية ما بعث، في من أوائل ما نزل، لما بعث النبي في البداية في مكة وقال: إني رسول رب العالمين للعالمين، أهل مكة جميعا عدوه مجنون واتهموه بالجنون. ونزل هذا في أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل بعد العلق والمزمم المدثر سورة القلم. نص القرآن فيه على هذا، على ما فعلته قريش حين اتهمت النبي لما بيّن أن دعوته العالمين، اتهموا بالجنون. قال: لا يقول بهذا عاقل، من يقوم الإنس ويقوم الجن ويوجه الملائكة ويوجه كل الخلائق التي خلقت على الأرض، كل العوالم؟ هذا الكلام بالنسبة للناس فوق الخيال. لذا قالوا مجنون، فنزلت الآية وأن هذه سنة الله التي أرادها من قبل خلق الإنس والجن وكل خلائق. فقال تعالى: نون والقلم. ما القلم؟ أقسى هنا بالقلم. نون والقلم وما يسطرون. ما القلم؟ أول مخلوق خلقه الخالق قبل خلق السماء والأرض. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أول ما خلق القلم، الرب هنا يسوق الآية يقول: نون والقلم وما يسطرون، ليبين قدر الله القديم السابق على خلق الخلق. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك لأجر غير ممنون. ثم ذكر مؤهله لهذا، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مؤهله. ثم ختم السورة بهذا الختام العجيب، قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. فقرر حقه. ما مؤهل النبي لهذا كله؟ الآية ذكرته نصا وإنك لعلى خلق عظيم. ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ ها نقرأ الآية ونمر عليها، لكن حقيقة إخواني القرآن وحي الله المنزل، كل حرف وضع بميزان، كل لفظ وضع بميزان، كل نظم وضع بميزان، في قمة الإحكام، في قمة الدقة، في قمة الانتقاء، في قمة البيان. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، ونزلنا إلى الكتاب تبيانا، قمة البيان، مش بيان بس، قال تبيان، والتبيان فيه قدر زائد على البيان، فدل هذا على أن آيات الله ليست مجرد بينة واضح، لا دبينة مبينة مبينة، ولذا نعتها الله بهذا في مواضع أخرى فقال آيات بينات، آيات مبينات، آيات مبينات، بينة مبينة مبينة لغيرها، موجهة لمن لا يفهم حتى يفهم. هذه معاني خطير جد هذا الإحكام الشديد نرى في هذا السياق. وإنك لعلى خلق عظيم، لما أراد الله مدح نبيه، أي إنسان فينا يعني أقصى من يمدحه بشر، إن علم منه جانب جهل جوانب، فكيف بك والمادح هو العليم الخبير؟ من أصدق من الله قيله؟ من أصدق من الله حديثة؟ لو لم يقل فيه غير هذه الآية لكفت، كيف والقرآن قد بس بسا في بيان حاله وأوصافه من أول القرآن لآخر، لا تقرأ سورة إلا وفيها بيان لحال من أحوال، وكيف لا وحياته هي القرآن. ألصق الناس به أم عائشة لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كان هو قرآن حي يتحرك، إذا ما في نص قرآني إلا والنبي أقامه. لذا قال أهل العلم الذي جهل سنته جهل كيف يقيم دين ربه، لأنه التطبيق العمل الحي لهذا القرآن، هو قرآن يمشي بين الناس، قرآن يحيى بين الناس. نعم إخواني كان خلق القرآن، كان هذا وقرأ. لذا رب العباد يعطي إشارة بهذه الآية وهي في أول ما نزل قبل أن يعرف رسول الله ويعاش الناس كل أخلاقياته، قال وإنك لعلى خلق عظيم من البداية إلى النهاية. ما معنى وإنك لعلى خلق عظيم؟ الواو هنا إخواني لغة لماذا جاءت؟ حد يعرف؟ أسمع صح معي؟ طب صلى على رسول الله، تعبانك أحيانا، تعبانين نختم؟ زيد النبي صلى برضو تعبانة، عايزين نرتدي بهالمسجد، صح؟ أيوة كده، صلى الله عليه وسلم، لما يقول وإنك، هنفصص لكم الآية حرف حرف، وإنك، الواو هنا القسم، ليست عطف، يعني والله إنك لعلى خلق عظيم. الرب يقسم على وصف النبي، وهل كلام الله يحتاج لقسم يا إخواني؟ قال تعالى ومن أصدق من الله قيله، ومن أصدق من الله حديثه، يقينا لا أحد. ومع ذلك لما أراد الله وصف نبيه أقسم على وصف، أقسم. لماذا أقسم؟ لماذا جاءت الواو هنا؟ لمعاني ثلاث. المعنى الأول، جاءت الواو للقسم. وما المقصود بالقسم؟ المقصود بالقسم هنا أن يرد الله عن كل من في صدره شبهة شبهته، كل الصدر ري أراد الله أن يصرف عنه الري. رب العباد يقسم على هذا الوصف حتى يقطع الشكوك والشبهات من صدور العباد. رحم الله العربي اللي دخل الإمام الأصمعي فوجده يتلو هذه الآية، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما كنت تدخون. الأعرابي يفهم معنى القسم، لما سمع رب العباد يقسم صرخ بكى، قال من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ إذا ندرك القسم يجاء به لرد كل شبهة في صدر من في صدره شبهة، هذه واحدة. الثانية، جاء القسم لنقل العبارة من أسلوب لأسلوب آخر. عندنا أساليب القرآن بل أساليب اللغة تأرجحت بين نوعين، إما خبر وإما إنشاء. الخبر عادة في الوصف، لما تقول فلان أكل شرب نام، هذه تسمى أخبار، تسمى أوصاف. فالجملة إما خبرية وإما إنشاء. الإنشاء السؤال، الاستفهام، الأمر، النهي، القصد وغيرها، هذا يسمى إنشاء. رب العباد أراد أن ينقل الجملة من وصف وخبر إلى الإنشاء، يعني حتى نفهم لغة القرآن. لماذا الإنشاء؟ الخبر عند العرب يا إخواني سامحوني يحتمل الصدق والكذب. لما تقول فلان نزل، فلان أكل، فلان شرب، تحتمل وتحتمل، أليس كذلك؟ الأخبار كلها محل الصدق والكذب. أما الإنشاء فلا مجال فيه الكذب. لما أراد الله أن يصف النبي لو قال وإن محمدا لعلى خلق، لقالت قريش غمزت ولمست وقالت احتمال واحتمال، لكن الله أراد أن يقطع عنهم هذه الشبهة ويغلق عليهم باب أي سبيل يغمز من خلاله في رسوله، ليعلمنا أدب الحديث عن النبي سبحانه وتعالى، أدب الحديث عنه. فنقل الخبر للإنشاء، قال والله إنك لعلى خلق، فنفى أي جانب الكذب في وصف النبي. وهذا معنى خطير جدا جدا، وهذا المعنى الثالث. المعنى الثالث إن القسم للتوكيد، كلام الله يحتل التوكيد، ومع ذلك أقسم وأكد ولم يكتفي بمؤكد، بل جاء بأعلى المؤكدات. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة. ليه؟ لماذا؟ لأن العرب عندهم إفراد وتثنية وجمع، مش كده ليه؟ الإفراد للواحد والتثنية بالاثنين، طب الجمع من ثلاثة فصاعدا. الجمع يبدأ من ثلاثة، متى ينتهي؟ إلى ما لا نهاية. يبقى الثلاثة عندهم تساوي الثلاثة مليون والثلاثمائة مليون. فرب هنا أقسم وأكد بالثلاثة. أين الثلاثة؟ الواو للقسم والله توكيد، إنك حرف إن توكيد، اللام التي دخلت على حرف الجر لعلى توكيد ثالث. فأقسم وأكد بالثلاثة. وذلك العرب لما يود أن يؤكد يمين يقول يمين ثلاثة وطلق ثلاثة وحبل مثلث لانتقاله للجمع، يعني تجاوز كل الحدود. فأراد الله أن يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات في وصف النبي. يبقى والله إنك لعلى خلق. الله، عرفنا الواو. طيب إن توكيد، طب والكاف؟ الرب يود أن يخاطب نبيه ولا يصفه؟ يصفه. فكم متصور أن يقول والله إن محمدا لعلى خلق؟ لماذا عدل الرب من صيغة الغيبة لصيغة الخطاب؟ هذا يسمى عند العرب التفات، وده أحد أساليب البلاغة، يلتفت من صيغة الغيبة لصيغة الخطاب. الأصل الغيب في الوصف، لكن ينقل الخطاب يريد أمرا بل أمور، منها أن يعلمنا درسا، درس عمل حي. أولا أهلية النبي لخطاب ربه، وهل يخاطب الله أي أحد؟ ها؟ رب العباد يخاطب أي إنسان؟ قال تعالى ما كان لبشر، أي كان البشر، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن من شاء. من الذي نخص بهذا؟ صفوة البشر الأنبياء والرسل. طيب فيهم واحد كلمهم بشرة، سيدنا موسى فقط، لكن من أين كلمه؟ رب العباد في عليائه، ونبي موسى، نبي له موسى على الأرض في الطور، وصلت عند جبل الطور، أليس كذلك؟ ها؟ لدرجة سيدنا موسى مش تتطلع، قال رب أن أشوفك، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني بحالتك البشرية هذه، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. على فكرة الدك الجبل ده موجود الآن، لم يزل موجود في منطقة شمال الطور في المنطقة اللي تسمى سانت كاترين، واسم الجبل جبل الدك. الجبل الدك اسمه جبل الدك. الصخر الضخم انبص على بعضه فأصبح كالرمال متماسك. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب نبي الله موسى كليم ربه والرب في عليائه، ونبي الله موسى في مكانه على الأرض، نبينا رب العباد رفعه وفي المعراج صعد به ليدخل على ربه يحدثه مباشرة من غير حواجز. جبريل نفسه أمين أهل السماء بل سيد الملائكة بالإنزاء كان معه، رافقه الرحلة من بدايتها إلى هذا الموقف. لما حان لحظة الدخول على حضرة رب العالمين جبريل توقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، أهنا يدعو الخليل خليله؟ قال: يا رسول الله، هذا مقامك لا مقامي. هذه منزلتك أنت لا منزلتي، لا أستطيع التقدم. والنبي تقدم ودخل على ربه، بل يقول: سمعت صريف الأقلام، الكتاب اللي تحت رب العالمين اللي بيكتبوا كل أقدار، وفرض الله عليه الفرائض 50 صلاة، ورجع مع جبريل إلى نبي الله موسى، قال له: لا، ارجع إلى ربك مرة أخرى وحدثه حديث مباشر، مرة في مرة في مرة، حتى خفضت الصلوات من 50 إلى 5. ختمها رب العباد بقوله: يا محمد، 5 ولها أجر 50، يلا لك ولأمتك. إذا ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى، من كلم الله بهذه الصورة غير رسول الله؟ فإن لم يكن رسول الله أهل لخطاب الله فمن؟ لذا قال: وإنك، يصف وينقل الوصف لصيغة الخطاب ليبين لنا أهلية النبي لهذه المكانة التي لم يبلغها من الخلق غيره. لا إنسان نبي ولا ملك مقرب. الأمر الثاني في الكهف، المدح إخواني محل فتنة الناس. لذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سمع صحابي يمدح صحابي آخر، كلهم صحابة، فقال للمادح: ويحك، قطعت عنق أخيك، أعنت الشيطان عليه. فالمدح في الوجه فتنة، لذا نهانا النبي عنه، نهانا عنه وأمرنا بمنع المادح من المدح بكل طريق. فقال صلى الله عليه وسلم: احسوا التراب في وجه المدحين. طبعا اخواننا البسطاء يقول لك احسوا التراب يعني خذ رملة واحذف وجهه، لا، احسوا التراب يعني ادفعه عن المدح بأي شيء ولو تغبر عليه التراب، مش تلقى عليه التراب، تغبر حتى اسكت. احسوا التراب في وجه المدحين حتى يمنع المادح من قطع عنق اخيه. اذا كان المادح بشر، ان علم منك جانب جهل كل الجوانب، ومع ذلك يخشى مدحه ويخشى افتتانك بمدحه، فكيف بك إن كان المادح رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية؟ أي فتنة أعظم من هذا المدح؟ ده لو ذكر رب العباد اسم واحد منا كم تكون فرحته؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: إن الله أمرني. فقال: يا محمد، اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. سيدنا أبي بكى قال: يا رسول الله، أو ذكر ربي اسمي؟ قال: أبي بن كعب بالاسم. قال: نعم. قال: لا أحسب أحد الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني لذكر اسمي، فكيف بذكر وصفه؟ من يتحمل هذا؟ لكن الله جاء بكاف الخطاب ليبين لنا أن الدنيا كلها لو فتلت فسيد الخلق أسمى من أن يفتن ولو خاطبه ربه بوصفه. الله الله، معاني عجيبة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن كل ما عنده وحي من الله، لذا يقسم تعالى في موضع آخر فيقول: والنجم إذا هوى. والقسم علم من علوم القرآن، وعلم خطير جدا، وهناك ارتباط شديد جدا بين القسم والمقسم عليه في القرآن كله، وفيه مؤلفات كتبت في علم الأقسام في القرآن، يعني من أحلاها أجملها كتاب الأقسام في القرآن لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، كتاب خطير جدا. هنا يقسم بإيه؟ قال والنجم إذا هوى، لأن العرب اعتادت في تاريخها كله إذا أرادت أن تمدح إنسان بعلوه قالوا بلغ فلان السري، بلغ الكواكب، بلغ النجوم، لأن عندهم النجوم أعلى ما يرتجى، أعلى ما يرجى. ولذا يقول شاعرهم وكدت بأخمصي أطأ السري، أطأ السري أصل للكواكب النجوم. فاعتاد العرب أن يمدح الإنسان بالرفعة إذا بلغ النجوم. رب العباد أراد أن يعلمهم درسا، أن النجوم وإن علت فكم من نجم فيها هوى وسقط وانتهى ودمر، النجوم رغم ارتفاعها تهوي. وجعل جواب القسم أن نبيه صاحب نجم يرتفع ولا يهوي. الله، قال والنجم إذا هوى النجوم تهوي. وما الجواب؟ قال ما ضل صاحبكم وغوى، ما هوى أبدا ولا زل ولا أخطأ ولا وقع ولا تعثر في حياته كلها، ما ضل صاحبكم وما غوى. بس لا، بل زكى كل كلمة صدرت منه في عمره كله، قال وما ينطق عن الهوى. الصحابة سجلوا كل كلمة قالها، كتبوها وحفظوها، والكلام وصلنا الآن، وكتب الصحيح موجودة، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والمسانيد كلها موجودة، وكل كلمة قالها سجلت. هل نجد هناك كلمة واحدة في أحاديث النبي كلها عليها مأخذ واحد؟ ما هذا؟ أليس هذا بشر؟ كيف استقام كل لفظ صدر منه؟ كل لفظ، بل هو يصف نفسه فيقول صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي، منها قال أعطيت جوامع الكذب. الله، يعني جوامع الكذب، يعني جمع له الكلام جمعا بحيث يعطي عبارة صغيرة تعطي معاني بلا حدود. الصفة دي لم تعطى لأحد من البشر لأنها من صفات رب البشر. ولذلك القرآن كلمات محدودة ومعاني بلا حدود، كما قال الله تعالى في وصف كلامه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو حولنا كل أشجار الكرة الأرضية إلى أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر، سبعة بحار حولناها لمداد وحبر، وأخذنا نكتب بالأقلام وبالأحبار معاني القرآن لنفدت أحبارنا وأقلامنا وما نفدت معاني كتاب ربنا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي أخرى يقول قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. هذه السمة الموجودة في القرآن وجدت في كلام سيد الأنام، أعطيت جوامع الكلمة، كلمات قليلة ومعانيها بلا حدود. حديث واحد تروح تشرح فيه سنين سنين، والناس غابوا. الصحابة كانوا أوعى منا، لما عرفوا هذه الحقائق في كلامه عكفوا على كلامه كما عكفوا على كلام رب العالمين، حفظا ودراسة وفهما، كما أن لهم ورد قرآن كل يوم يزداد به معاني ويرتخوا به في المعاني والإيمانيات، كذلك السنة اللي اعتاد قراءة السنة كل يوم سيجد فيها المزيد من معاني العلوم. احنا حرم من هذا الخير. كم واحد منا ونحن أهل ديانة وعمار مساجد له ورد مع حديث رسول الله كل يوم؟ ندعي الحب لرسول الله ونرفض كلامه ونعرض عن كلامه ونأبى حتى مجرد قراءة كلامه؟ مصيبة، مصيبة كبيرة. والله يا إخواني الإنسان اليوم اللي يغيب عنه ورده مع الحديث يشعر بالنقص الشديد في حياته. كما أن القرآن يعطينا معاني كل يوم يجدد إيمانك ويرتقي بيقينك ويعلو بعلومك، السنة كذلك. ولذلك السلف كان لهم ورد قرآني، والجاهل بسنته يتبعه فيما يتبعه وهو يجهل سنته أصلا. يا إخواني قاعدة تحفظوها، لن يقيم دين الله من جهله، لن يقيم. كيف يقيمه ولا أعرفه. ودين الله انحصر في أمرين، قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، لكن احنا اعتمدنا على أنفسنا، ما دمت مسلم يبقى ما آتيه إسلام سلامات، ما تأتيه من هواك من نفسك من شهواتك، لكن وحي، الوحي نص، والنص قال الله قال رسوله. ولذا جعل الله تعالى طاعة نبيه من طاعته وألزم، فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع، ومن تولى رفض طاعتك فما أرسلناك على الحفيظ، في 60,000 داهية. بل بيّن في موضع آخر أن من أبى طاعته لا إيمان له، لا إيمان له، أي ترعب. فقال تعالى مقسم، فلا وربك، يقسم تعالى بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، أدنى ضيق أو ضجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي نوع من الحرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بس قال ويسلموا تسليما، لمن؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وصل الحبيب، بلاش بخل، وصل المعنى. إذا ندرك نحن أمام شخصية لا مثيل لها في الوجود، اتباعها فريضة، وترك اتباعها ينتفي معه الإيمان. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق جدا جدا، بل لا يؤهلنا لصحبته إلا هذا. لذا عقب تعالى بقوله ومن يطع الله والرسول، وإيه؟ والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يطع الله والرسول، ولا ورسول أي رسول، خلي بالكم قاعدة تحفظوها، كل كلمة رسول إن عرفت في القرآن لا تعني إلا سيدا لنا، هو الرسول، غيره يقال عنه رسول، رسول الله فلان، رسول الله نوح. ولذلك كل رسل رسل، وكل أنبياء أنبياء، لكن إن عرفت الكلمة النبي الرسول لا تعني إلا سيد الخلق. ليه؟ لماذا؟ لأنه في القرآن بيّن تعالى أنه العلم على كل رسل، إمام كل رسل، العلم على كل الأنبياء، إمام كل الأنبياء. ولذا ما ذكر الله رسول إلا باسم، إلا سيد الخلق، وما نادى رسول إلا باسمه، إلا سيد الخلق نادى بوصفه. اقرأ القرآن، ها يا آدم باسمه، يا آدم، ولا نبي إلا آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إن اصطفيتك عن اسم برسالة كلامي، يا داود إن جعلك خليفة، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. وقس على هذا، هل جاء يا محمد في القرآن قط؟ أتحداكم، ولا مرة، ولا مرة، ما ناده باسم قط، ناده بوصفه، يا أيها الرسول. أليس كل رسول رسول؟ لا، هو صار أستاذ الرسل وإمام الرسل وقدوة الرسل، ولا وإذا ذكرت الرسالة فلا يقدم عليه رسول، وإذا ذكرت النبوة فلا يقدم عليه النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، في القرآن كله، في القرآن كله، حتى مع رسل الله للرسل الملائكة، الملائكة، لأنه فاق الإنس. ينكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشرهم إليه جميعا. ومع هذا ما ذكر عبد إلا باسمه إلا سيد الخلق، اكتفى بالوصف فيه، قال سبحان الذي أسرى بعبده، فاكتفى بهاء الضمير أضافها لكلمة عبد ليجعله وحده علم على كل العباد، على الإنس والجن والملائكة، لا أحد أعبد إلا منه، لا إنس ولا جن ولا ملك. في وقت مدح ليلة الإسراء الذي ما تم لغيره البشر قال سبحان الذي أسرى بعبده، في وقت وحي الله له ليلة المعراج وهو في السماوات السابعة قال فأوحى إلى عبده، في وقت بلاغه لكل العوالم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون على منازير، في وقت بلاغه لغير الإنس للجن قال وأنه من بلغ الجن غير رسول الله في التاريخ كله، في التاريخ كله قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو من؟ عالم الجن كله، كادوا يكونون عليه لبدا. هذه جاءت في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو عالم الجن، كادوا يكونون عليه لبدا. جماعات جماعات، مجموعة تأتي تسلم وتذهب، وأخرى تأتي تسلم وتذهب. إذا ندرك نحن أمام شخصية لا مثيل لها، لا مثيل لها، بلغت الكمالات كلها البشرية، بلغت غايتها، وإلا فكيف يكون قدوة للعالمين إذا كان دون العالمين في شيء؟ الإنسان يقتدي بمن دونه ولا من فوقه؟ ها؟ يقين من فوق. فلما يجعل رب العباد رسوله قدوة للعالمين إذا فاق العالمين في كل شيء ولم يفوقه أحد في شيء، فاق الإنس، فاق الجن، فاق الملائكة. لذا قال لقد كان لكم للكل في رسول الله أسوة حسنة، فجعله قدوة للعالمين وليس العالم دون عالم. ندرك هذا المعاني. لذا يقول هنا وإنك ليعلمنا إلى أي مدى رفعه ربه وسمى به في أخلاقه عن كل ما يعرف عند الخلائق من أخلاق. وإنك ثم قال إيه؟ لعلى خلق. لعلى، لماذا جاء هنا بعلى؟ منكم عرب أليس كذلك؟ طيب هل سمعتم أحد يمدح الآخر يقول فلان عليه من الخلق كذا ولا يقول فيه؟ ها يا أصحاب اللسان، نقول فلان عليه من الخلق كذا ولا فيه من الخلق كذا؟ فيه، لا نقول عن. طيب هنا لفت، لماذا عدل ربنا عن في وجاء بعلى؟ لماذا لم يقل وإنك لفي خلق؟ ها حد يعرف؟ أنا شخصيا هذا الموضوع يعني ده تخصصي، تفسير عن القرآن ده تخصصي في حياتي كلها. ها بحثت زهلت، لماذا لم يأتي بفيه وجاء بديلا عنها بعلى؟ وجدت ثلاث معاني، معنى في حذفه ومعنى في وجود عنه. المعنى الأول في اللغة كم استعمال لها عند العرب؟ 11 استعمال، 11 استعمال، 11 استعمال، كلها جاءت في السمو إلا موضع واحد أفاد الانسفال والانحطاط، وفي هذا يقول الله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فأفادت الانسفال. لو أن الله قال وإنك لفي خلق، العرب أهل لغة سيتركوا كل المعاني العشرة ويمسكوا في هذه الأخيرة ويغمزوا ويلمزوا في حق النبي، يقولوا وإنك لفي خلق، مغموس تحت مش فوق، سيلمزوا. أبى الله أن يستخدم لفظة يشم منها التنقيص في حق النبي ليعلمنا أدب الحديث عنه، أدب الحديث عنه. ولذلك ربنا جعل هذا فرض علينا، قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، لا تجعل حتى خطابك عن معه وحديثك عنه وكلامك عنه ككلامك عن سائر الناس، كيف يقارن بالناس والناس دونه؟ بل كما قال السلف سماه ربه وحده بالناس في القرآن، قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضل، من الناس هنا؟ من المحسود؟ ها الناس هنا المقصود هي ايه؟ اجمال الناس؟ ابدا. لو قلنا جميع الناس هنقول لم للجنس. طب والحاسدين من الناس؟ يقين الخرج. إذن اللام هنا أهل اللغة يسموها لام العهد مش لام الجنس. يبقى المقصود مش كل الناس، لا، ناس بعينهم الذين وقع عليهم الحسد، فهذه تسمى لام العهد وليست لام الجنس. ها كلام ده كلام لغة ويدخل جد لما يقول أم يحسدون الناس، الحاسدين من الناس والمحسود من الناس. إذن لام يقينا المحسود هو نوع من الناس وليس كل الناس. من المحسود؟ من آتاه الله القرآن، فالمحسود واحد والحاسدين كسر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا هذه الآية، قال سماه ربه في هذه الآية وحده الناس، لأنه في ميزان الله يغني عن جميع الناس ولا يغني عنه جميع الناس. سمعوا صلى الحبيب بلاش بخل، ده معاني خطيرة يا أخواننا بسوخة دي. ها عضوا عليه بالنواكس، معاني دقيقة جدا في حقه صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك رب العباد يعلمنا حتى أدب الحديث عنه، لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدب عالي جدا، وهنا يعلمنا الأدب في حديثه هو تعالى عنه، يقول وإنك لم يقل لفيه حتى أدفع عن نبيه أي شبهة يشم منها التنقيص. ثم جاء بعد على تفيد معنيين في اللغة، تفيد العلو وتفيد الاستغراق. تفيد العلو وتفيد الاستغراق. ما معنى العلو؟ يعني من علا بمحامده وأخلاقه فوق كل محمود. ما في صاحب محمدة أو خلق إلا وكماله عند السيد الخلق. ولذا سماه ربه إيه؟ محمدا. محمد اسم مفعول. إيه معنى محمد؟ من اكتملت له المحامد كيفه. يبقى ما في محمدة تسمع عنها إلا وكمالها عنده. تسمع ناس تفوقت في محمدة بعينها، كما قال وكلم الله موسى تكليما، لكن أين كلام موسى لربه من كلام رسولنا لربه؟ كلام من على الأرض وكلام من فوق السماوات؟ لا مجال. مدح الصحابة كل واحد بمحمدة بمحمدة، والحديث وارد أرأف أمتي بأمة أبو بكر. أين رأفة الصديق التي تعد رأفة الأمة؟ من رأفة سيد الأنام قطرة في بحره، قطرة في بحر لا سهلة. وأقواهم في الحق عمر، أين قوة عمر في الحق؟ من قوة النبي في الحق. أشدهم حياء من عثمان، أين حياء عثمان؟ من حياء سيد الأنام. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، أين أمانة أبو عبيدة؟ من أمانة سيد الأنام. لا مجال مقارنة أصلا. إذا ندرك ما من محمدة تسمع عنها في إنسان إلا وكماله في سيد الأنام. وده المعنى الأول لعلى من اكتملت له المحامد كيفا، وده معنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني الاستغراق، والاستغراق من اجتمعت له المحامد كما. الله، ما ممكن إنسان تجتمع له محامد كاملة، خمس محامد، عشر محامد، عشرين محمدة، لكن لا، رسولنا ما من محمدة وجدت في إنس أو جن أو ملائكة إلا واجتمعت بتمامها وكمالها في شخصه، فاجتمعت له المحامد كما وكيف، كما عددا وكيفا نوعية. وده معنى على. يبقى جاء بعلى ليثبت لنا وصف نبيه، من اجتمعت له المحامد كما ومن اجتمعت له المحامد ايه كيفا. زعم أهل الكتاب أن المسيح عليه السلام اجتمعت له المحامد كما كيف، زعموا هذا. فرد الله عليهم بمعنى لطيف جدا، سماه على لسان المسيح ايه؟ أحمد، لم يسموا محمد. كل الأنبياء أخذ العهد على محمد إلا المسيح عليه السلام، لأن هذا موضع الشبه. سماه ربه على المسيح إيه؟ أحمد. ها؟ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله عليكم مصدقا لبين يديه من ترى ومبشرا برسول يأتي بعده إيه؟ اسم محمد. وعلى فكرة هذا النص مازال موجود في الإنجيل، لكن هم لما ترجموا الإنجيل باللغة السرينية العربية ترجموا الجملة كلها إلا اسم رسول الله، أبقوه على ما هو عليه. سيظهر في جبال فران أي مكة نبيا يسمى باركليط، كتبت هكذا وتنطق بالإنجليزية باركيتوس. رحمة الله الهندي لما أسلم ده من كبار قساوستهم وأباباتهم، يقول بحثت فيها، مش لوحده ده عشرات منه أسلموا، قالوا بحثنا عن كلمة باركليط لم نجد لها في كل معاجم النصرانية ترجمة إلا ترجمة واحدة، أحمد التفضيل، أحمد الذي فضله الله على سائر الخلق. ليه سماه أحمد؟ أحمد في اللغة يا أخوانا على وزن أفعل، تسمى صيغة تفضيل. فإذا كان عيسى محمود على محامده فمحمد أحمد، يعني فاق بمحامده كل محمود، عيسى وغير عيسى، لذا سماه ربه أحمد، من فاق بمحامده كل محمود. وضحت؟ إذا ندرك وإنك لعلى، مش لفي، لعلى خلق، ولو وقف عند هذه لكفته. لما رب العباد يمدحه يقول له إنك لعلى خلق، أنت نفسك لما تحب تمدح تقول له سلام فلان على خلق وتسكت، ها؟ مش كده ليه؟ طيب لو قال وإنك لعلى خلق وسكت كفته، لكن الله مدح خلقه بإيه؟ طب إيه معنى العظم هنا؟ ها؟ قال العرب العظمة تختلف باختلاف قائلها، تختلف باختلاف مين؟ قائلها. يعني الرجل البسيط اللي عاش في قرية صغيرة يقول العمد عندنا رجل عظيم، يملك كم فدان، كم هكتار، 5-6. طب لما يأتي في مدينة ضخمة كبيرة ويقول رئيس المدينة رجل عظيم، يبقى أملك كم؟ مئات. لما يأتي على ملك كبير ويقول فلان الملك ده أو الأمير عظيم، يبقى أملك كم؟ مليارات. كيف بك إذا كان المادح لخلقه بالعظمة هو العظيم؟ يبقى حد العظمة فين؟ بلا حدود، بلا حدود. وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى استحق النبي هذه المكانة عفويا مجاملة، ولا لأنه أهل لكل ذلك؟ ها؟ الوقت خلاص؟ ها؟ خلاص أذان؟ كم بقي؟ بقي من سخائك؟ طيب خلاص عشان أستأذنكم لأن عندي درس العشاء في الروضة. ها؟ عشان مشوار. فسامحوني زي بعض، كان نفسي أكمل الدرس لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أسأل الله تعالى أن يجزي عنا نبي محمد خير ما جازى به نبي أمته. اللهم اجز عنا نبي محمد خير ما جازيت به نبي أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحسن إليه كما أحسن إلينا وإلى العالمين. اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسولك كما أمن به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة في ركض إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعذروني بقى زي بعض عشان عندي محاضرة العشاء، فإن شاء الله ربنا يستر ونلتقي في مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أنا مع